أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس سلسلة يزكيهم ويعلمهم. نسأل الله يزكينا وأن يعلمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. تكلمنا في الدرس الماضي يا شباب عن المنطلقات التربوية، وذكرنا من جملة هذه المنطلقات ورأسها التفهيم. العبد الرباني حتى يصل إلى الله عز وجل لابد من تفهيمه طبيعة الطريق، مراحل الطريق، وعورة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نستأنف المسير في هذه المنطلقات. يقول المصنف: ثانيا التعويد. العبد الرباني لابد من تعويده على أصول، وتلك قاعدة تربوية أخلاقية ضرورية لصلاح النفس البشرية، فالتعود والمواظبة والاستمرار أساس البناء والوصول والبركة في الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. مسألة التعود على العبودية لله سبحانه وتعالى ترجع إلى الطبع والفطرة والمجاهدة. الفطرة تأبى أن يكون الإنسان خلق بلا دين وبلا هدف. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمسألة أن الإنسان بحاجة إلى الدين، هذه حاجة ملحة من الحاجات التي اتفق العلماء واتفق ذوي الألباب على ضرورتها. دي مسألة مهمة جدا. وحاجة الإنسان للدين حاجة ضرورية أساسية في هذه الحياة. عشان كده نجد مثلا كثير من العلماء صنف في مسألة حاجة الإنسان إلى الدين، وهل يستطيع الإنسان أن يسير في هذه الحياة بغير دين أم لا. هناك رسالة لطيفة اسمها الدين للدكتور محمد عبد الله دراز، وهذا من علماء الأزهر الشريف الفضلاء. هذه الرسالة هامة جدا، مسألة الدين، وهي بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان وماهية الأديان وحاجة الإنسان إلى الدين. تلك حاجة فطرية يحتاج الإنسان إليها. يجي بعد كده الإنسان بالطبع والفطرة بحاجة إلى الدين وبحاجة إلى التعود على التدين. يبقى احنا عندنا التدين، الالتزام بالضوابط الدينية، ده معنى التدين. والإنسان لا يستطيع أن يتدين بغير مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المجاهدة سبيل من السبل الرئيسة التي توصلك إلى التعود وإدمان التعبد والتحنث لله سبحانه وتعالى. ولما كان الإنسان مجبولا على الدين والخلق الفاضل كان تعويده عليه يرسخه ويزيده. فالمقصد للرباني أن يلزم المتربي البيئة الإيمانية أطول فترة ممكنة ليتعود جملة من المعاني التي تلزم السائر إلى الله. إذن المكث في البيئة الإيمانية مع مراقبة المربي لهذا العبد المتربي ومتابعته وإلزامه ببعض الأعمال وامتحان فهمه امتحان فهمه للأعمال، هذا كله علامة من علامات صلاحية التربية. بدون هذه الأصول لا أستطيع أن أحكم أنك صرت صالحا، لا أقصد صالحا في العبادة، أقصد صالحا لكي تكون عبدا ربانيا. طب إيه الحاجات اللي العبد الرباني يجب أنه يتعود عليها؟ يقوله يتعود الرباني الصيام والقيام والذكر والصمت. مش هتكلم عن اللي فات ده، بس هتكلم عن الصمت. بقول إن الأصل الإمساك عن الكلام، ده الأصل. عشان كده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين لما تيجي تفتح كده في باب الأمور المنهي عنها من أبائه كثرة الكلام والغيبة وكلام ده كله، السنة الإمساك عن الكلام، هكذا يقول الإمام النووي، السنة الإمساك عن الكلام إلا كلام ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه فالسنة الإمساك. يبقى ده الأصل، الأصل إن أنت ساكت لا تتكلم إلا لمصلحة راجحة. وصلت؟ يبقى ده الأصل. والعبد الرباني إذا كان كثير الصمت سيقل زلله، يعني ده خلاص إن شاء الله بإذن الله يرجى إنه ربنا سبحانه وتعالى يجبره ويحفظه من مزلة أقدام حقيقية. اللسان يا إخوانا مزلة أقدام حقيقية، بص كده على آفات اللسان وعلى خطايا اللسان كده، في ناس صنفت مصنفات في مسألة آفات اللسان دي، انت لو سمعتها تخاف تترعب، خد بالك. فأنا عشان كده بقول ان الصمت علامة من علامات العبودية، اسكت اسكت كتير وما تتكلمش إلا للضرورة، إلا إذا ظهرت مصلحة. أحيانا تبقى قاعد في جلسة، أنا كنت قاعد في جلسة قريب كده مع أحد المشايخ، كان شيخ مسافر السعودية ولسه جاي وهو من أهل المنصورة، وقعد في جلسة مع ناس متدينين بس مختلفي المشارب. فطبعا يعني المشكلة أنت بتبقى قاعد كده، يعني الكلام كل واحد عايز يوجهه ويأيفه علشان إيه؟ ها؟ علشان يقنع نفسه بأنه هو الحق والباقي كله يركنه. فأنا خفت من ده، خفت فاضطررت للتدخل. كنت حاضر يا أحمد، اضطررت للتدخل، اضطررت فعلا. ليه؟ لأن حسيت أن في خطورة على دين الإخوة اللي قاعدة، أنه طبعا الإخوة دي كلها شباب صغير لسه في بدايتهم وفي بداية تكوينهم التربوي والعلمي والدعوي، فما هم ما شافوش بقى الناس اللي إيه؟ النقلة دي، ما شافوش الجيل اللي قبل كده. ودي من الآفات، فكرة عدم التوريث الدعوي وعدم التوريث العلمي دي من الآفات. فاللي ما شافش الناس الكبيرة بيتربى دايما على اللي قدامه صغيرين، أو من خلال الأشرطة أو من خلال النت وبتاع، والحاجات دي كلها ما تربيش بني آدم وما تخليهوش حاجة، دي وسائل مساعدة فقط بس لا تغني عن الأصل، صح ولا لا؟ فدي إشكالية. فأنا سألت الشيخ وقلت له أنا ليه يا طرب لن نسأل حضرتك في مسائل علمية، ولكن أنا هسأل حضرتك في الجانب الخبراتي. ليه؟ لأن الجانب الخبراتي ده في الدنيا بيدفع له فلوس. في الدنيا إن واحد مثلا في مجاله يقول لك على جزء من خبرة، ده بيخدمك خدمة إيه؟ عمرك. لأن الخبرة دي أنت وصلت لها بتعب ونصب ومشاكل صح؟ فأنا بقول له يا شيخنا ادينا خلاصتك اللي هي الإيه؟ الخبرة. مش هتكلم عن الخبرة العلمية بس، وحتى الخبرة التربوية والحركية والدعوية دي هتفيدنا، لا سيما إن الشيخ عاصر أوقات فيها اختلاف وفيها مشاكل وفيها وفيها. وصلت؟ فالحقيقة إن من الحاجات اللي كانت بتميز هذا الشيخ الصمت، إنه ما بيتكلمش إلا لما يطلب منه الكلام، وانه لما يدخل في مجلس مش عايز انظار الموجودين تتجه له. هل ده سهل اللي انا قلته؟ ده سهل؟ لا مش سهل، لان الانسان جبل على حب التطلع، على حب الظهور، هو جبل على ده، فهو بيربي نفسه، اللي هي فكره التعويد اللي انا بديها لك دي، انه يسكت، انه ممكن يدخل فالناس كلها قاعده تبص لتلميذه وناسي الايه الاصل، يعني بتبص للفرع وسايب الاصل. زي مثلا لو الشيخ محمد نصر الدين الالباني رحمه الله دخل وسطنا وانت قاعد مستني، مثلا ايه الشيخ العاده، انت اصلا انت والشباب اللي معاك ما تعرفوش مين الشيخ الالباني، صح ولا لا؟ فانت لما شفت الشيخ مصطفى قمت على حيلك ووسع يا جدع والشيخ وبتاع الكلام ده، ولما جه الشيخ محمد نصر الدنيا قلت له اقعد بس يا عم الحاج، اقعد هنا، اقعد يا ابو بس، هات كرسي الحاج، ما لان انت ما انتش من هنا. ده هل ده موجود؟ اه ده موجود، ده موجود، لان انت تجهل مقدار هذا الانسان، والانسان عدو لما جهله. فالتعويد دي مهمه جدا، منطلق من المنطلقات الاساسيه في العبد الرباني. تعويد العبد الرباني عدم التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف، عدم التطلع، ارضى، ارضى، خلي عندك كده اصل اللي هو الرضا، ترك الفضول، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النظر، فضول النوم. واحد بينام 12 ساعة يعني نص عمره نايم، وهو صاحي برضو نايم غافل، طب ده يبقى ده الهم التقيل ده، ده يوصل لربنا ازاي ده؟ بياكل، بتاكل قد ايه؟ بيقولك انا باكل مثلا 3 اطباق رز ونص فرخة وطبقين خضار، المطلوب يقول لك مش قادر اقوم الليل، هتقوم ايه بس؟ صلاة الفجر يبقى رضا الله. خد بالك ايه اللي انت بتعمله ده يا عم الحاج؟ خد بالك انت، لا خد بالك، خد بالك من المسائل دي. العبد الرباني لازم يتعود تثبيت الاعمال والوظائف اليوميه والاسبوعيه والشهريه. الوظائف اللي ربنا هيسالني عنها، وظائف العبوديات الظاهرة زي الصلاة والصيام والذكر والقرآن والصدق. طيب والوظائف بتاعت العبوديات القلبية، الإخبات، الخشوع، الخضوع، الإنابة، التوكل، اليقين، من الحاجات دي كلها برضو سأسأل عنها. ما انت هتسأل عن ده وعن ده، هتتسأل عن عبادات القلب وعن عبادات البدن والجسم، صح؟ مش انتوا حفظتوا برضو الإيمان بالله، صح؟ الركن الضابط الكام، الضابط الكام، العبادات، الضابط الخامس، احسان سادس مين بس؟ الضابط الكام الخامس يا مولانا، راجع كويس بس يا مشخه، مؤاخذه يا مولانا، لسه هتمتحن يا مشخه، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين، ما تخافش. فانت عندك اهو، يبقى انت عندك عبوديات قلبية انت محتاج تاخد بالك. فبيقول لك ان من ضوابط الايمان، الضابط الخامس في الايمان بالله، ان العبودية لله عز وجل تنقسم الى عبودية بدنية وعبودية قولية وعبودية قلبية وعبودية مالية. دي كلها معناها ان الانسان جسم وروح، فانت في جزء ظاهر هتتسأل عنه وفي جزء باطن انت هتتسأل عنه، انت هتتسأل عن ده وعن ده، زي ما هتتسأل عن الصلاة هتتسأل عن اليقين، زي ما هتتسأل عن الصيام هتتسأل عن التوكل، خلي بالك، زي ما هتتسأل عن الحج هتتسأل عن الإخبات، هتتسأل عن ده وهتتسأل عن ده. طبعا كتير من الشباب الصغير دايما اهتمامه بالرسم الظاهر للعبادة، ده عشان انت لسه صغير عيل، لما تدخل شوية في طريق ربنا تفهم ان سلوك السالكين الى الله عز وجل بيقطعوه مش بالأبدان فقط ولكن بالقلوب، بعبودية القلب، عبوديات القلب. خد بالك ده محتاج منك شغل. إذن لازم تتعود على هذه الأصول، تبقى عندك دي أصول ثابتة في يومك في أسبوعك في شهرك. لازم تعود الأخلاق الربانية اللازمة للخلطة مع البشر والصبر عليها. ومسألة الخلطة والعزلة مسألة فيها النزاع، وقد صنف الإمام الخطابي رسالة بعنوان العزلة، تكلم فيها حول قضية هل الأفضل الاختلاط بالبشر ولا العزلة إلا مع ما فيه مصلحة، يعني أقابل محمد خالد لما يكون فيه مصلحة. طب ما فيش، يبقى الأفضل إن أنا اعتزل ولا اختلط؟ الصحيح أن الأفضل الخلطة مع الصبر لمن يقوى على ذلك ويقدر عليه. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ماشي جميل. يبقى تاخد بالك ان انت لما تختلط ازاي تبقى شخصية مؤثرة لا متأثرة. وصلت؟ لابد من تعود التركيز في العبادة وحضور القلب، وألا ينشئ عملا إلا بنية فتسبق نيته عمله، فإنما العمل بالنية، فإن فقدت النية بطل العمل. مسألة ضبط النية مسألة مهمة جدا 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 جدا. سألت النووي رخر التلاقي تجد مثلا في كتاب جميل قوي اسمه النيات في العبادات للدكتور عمر الأشقر في مسألة ضبط النية ومقاصد الإنسان، دي مسألة مهمة جدا. خد بالك انت ازاي مسألة مهمة يعني. النيات في العبادات. لا دي مسألة تانية، ده احنا بنتكلم عن مسألة فقه النية بقى. انت بتتكلم عن فقه النية، وفي والله مباحث كثيرة، يعني مثلا في كتاب النية للدكتور احمد نقيب، وفي كتاب رسالة دكتوراه في مجلدين عن النية واثرها في الاحكام الشرعية للدكتور صالح السدلان رحمه الله. خد بالك انت قصة النية دي يا اخواننا بيترتب عليها احكام كثيرة، يترتب على قصة النية دي احكام، عشان كده احنا محتاجين نتعلم كيف ننوي، ايه الواجب في مسألة النية، ايه الذي لا يجوز، ايه اللي يبطل النية دي وبالتالي يبطل العمل. ده موضوع كبير فانت محتاج تتعلمه. خد بالك لابد من تعود الجوع والسهر بالتقلل من الطعام ومن النوم، ان انت تنام قليل وتقوم كثير لله سبحانه وتعالى، تنصب اقدامك تستغفر، او تقوم الليل بمذاكره، ما هو قيام الليل بفريضه اللي هو مذاكره الشرعيه، وقيام الليل بنافله اللي هو تنصب اقدامك وتصلي بالليل. المهم ان انت ايه تشتغل حاجه من الاثنين، لا فريضه لا سنه. مساله تعود العزله وحب الخلوه والتخلص من فضول المخالطه، تعود الصبر وعدم الاستعجال واعتماد خلق التؤدة والتأني. النبي عليه الصلاة والسلام قال التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ماشي، يبقى ده الأصل. تعود احتمال أذى الخلق ورد السيئة بالحسنة. أخي بالك مش إذا ضربك على خدك الأيمن تقوم مدله بالشومة، لا ما فيش الكلام ده. يعني أخي بالك الأصل إن أنت رجل متدين، مش على طول أنت بتصلي في الجامع وما شاء الله علامة الصلاة، أول ما يحصل خناقة تقوم أنت راكن بقى لحيتك على جنب وشايل بقى علامة الصلاة، ونبدأ بقى نشوف أخلاق إجرامية. لا ما ينفعش تبقاش متدين كده، يعني أنت عندك انفصام في الشخصية على طول، عندك إشكالية. مسألة تعود التلطف في القول وتحسين الألفاظ وتحري الطيب من القول، مسألة مهمة جدا. صح، دي مسألة مهمة جدا. ما تبقاش دبش كتير منكم كده مش واخد باله، بقى بيتكلم معايا يقول لي انت صححت، مش انا عندك يلا ايه اللي انت بتقوله ده. تيجي تكلم واحد مثلا عايز يحضر درس يقول لي انت هتدي امتى، ايه ده ما تيجي تديني بالقلم. هو ما حدش قال لك ان انت لما تكلم اللي اكبر منك تقول له حضرتك؟ ما خدش بالك انت بالكلام ده؟ ما حدش علمك؟ ان في حاجه اسمها ادب التخاطب؟ مش ده برضو من الدين ولا مش واخدين بالنا احنا منه؟ طب ما احنا محتاجين نتعلم تحسين الالفاظ، تحسين ردود الافعال، ردود الافعال. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ده في الجاهليه، انما في الاسلام ده مش صح. انت لازم تكون ضابط لردود افعالك، والا يبقى انت عندك اشكاليه. قد يحدث احيانا انفلات عندي او عندك، ده احنا بشر مفيش اي مشكله، بس ده احيانا نادرا مش الاصل. واحد يقول لي كلمه تقوم انت هلا امال ايه ده، تدين على اي اساس ده؟ ايضا مما ينبغي ان يتعود عليه الرباني اكل الحلال والتحري الشديد في اللقمه قبل ان تدخل الجوف. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت العبد الرباني مش تنبل، العبد الرباني مش شخصيه تنبل. انت قاعد تعمل ايه؟ يقول لك انا قاعد بصلي. طيب ولادك لهم رب بقى، ماشي، يعني انت بتشتغل ايه؟ بشتغل مصلي. لا لا طبعا، العبد الرباني لازم يعمل علشان ما يتكففش الناس. وصلت؟ دي مهمة جدا، ما تبقاش عالة على الخلق. وده يا اخوانا نقطة لازم تتصلح عندنا، مفيش حاجة اسمها ان واحد متدين ما بيشتغلش. لازم تشتغل، بس تشتغل حاجة حلال، وتتأكد ان الحاجة دي لا شبهة فيها بوجه من الوجوه. وصلت؟ العبد الرباني عنده رضا في كل أموره وقناعة بما رزقه الله وعدم التطلع لما في أيدي الناس. الرباني زاهد في الدنيا متخلص من الشهوات وفضول المباحات. الرباني عنده مجموعة من الأوراد الثابتة التي يواظب عليها ليل نهار، من ذكر وتلاوة قرآن ودعاء كما ورد في السنة. الرباني عفيف متعفف عن الشهوات ويمنع النفس من التلهف إليها. الرباني عنده عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس ويغض البصر عن زينة الدنيا. الرباني يتعود الرضا وتطهير القلب. الرباني عنده تعود للمسارعة في كل خير يسمع عنه والمسابقة إليه والتنافس على علو الدرجة عند الله. ودي مهمة جدا، إن العبد الرباني وهو ماشي كده فيلاقي مثلا واحدة ست كبيرة مثلا مش قادرة تشيل حاجة، فيقوم قال يا رب ما تحرمنيش هذا الأجر، ويقوم هو جاي جاري ويقول لها حضرتك ساكنة فيه، وتقول له يا ابني والله ده أنا هنا بس مش قادرة، يا أنت وقعتلي من السماء. أخدت بالك؟ دي نقطة. العبد الرباني كده، العبد الرباني وهو ماشي في الشارع لقى موزة يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ما حد يشيلها غيري دلوقتي. انتوا بتضحكوا؟ لا، هو ده الصح، ان انت تكون شخصية حريصة مقاتلة عشان تاخد الحسنة. انتوا خدتوا بالكم الفكرة دي؟ دي نقطة مهمة جدا، نقطة ان اكون فايتر مقاتل من اجل الحصول على حسنة. مثلا الناس مثلا يوم الأربع مثلا أصحابي أو في المدينة أو فأنا هقول لهم على درس مثلا الشيخ أحمد، أقول لهم يا رب بس ما حدش يكون إيه بلغهم قبلي. طب لو حد بلغهم قبلك لك الأجر إن شاء الله. أنت راجل بتقاتل من أجل الحسن، خدتوا بالكم؟ دي مهمة جدا، إن أنت دايما تقول يا رب ما تحرمنيش أجر الموضوع ده يا رب. لابد للعبد الرباني أن يتعود إتمام العمل والصبر على العمل. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. العبد الرباني لابد أن يتعود شيئا من البذاذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. يعني إيه البذاذة؟ التقلل كده والتقشف والتبسط في المعيشة. تشوفوا كده ده راجل عادي خالص. لما شفت احد اغنياء مش عارف حكيت له قصته قبل كده، اللي هو كفيل الشيخ مصطفى العدوي، حكيت لكم أظن. كفيل الشيخ مصطفى العدوي ده اسمه الشيخ يوسف العطير، تسمعوا عنه؟ تسمعوش عنه الشيخ يوسف العطير ده، ده كفيل الشيخ مصطفى العدوي اللي هو السعودي كفيله. تسمعوا عن نظام الكفالة في السعودية؟ طيب، هو ما ينفعش واحد يبقى أجنبي يقعد في البلد هناك إلا ما يكون له إيه؟ كفيل. كفيل الشيخ يوسف الشيخ مصطفى ده اسمه الشيخ يوسف العطير، له قصة شهيرة جدا، إنه كان رجل عامل بسيط جاء من اليمن إلى المملكة العربية السعودية بعد أن درس مع الشيخ مصطفى العدوي عند الشيخ مقبل، وكان فقيرا جدا، وقد شرح الله صدره ووفقه وبارك له حتى صار من أثرياء وأغنى أغنياء المملكة العربية السعودية. لو أنت ماشي في وشفت الشيخ يوسف هتقوم تطلع من جيبك وتقوم تديله صدقة. ده بجد بصدق، انت لو شفته تطلع من جيبك وتعطيه صدقة مباشرة. يعني لو شفته، شفت الشيخ مصطفى كده، ايه الشيخ ارفع منه واحنف منه، وطبعا ما شاء الله ملتزم بالهدي الكامل، ووش واحد كده شبه ما بينامش، والقميص بتاعه تلاقيه مطرب، يعني حاجة عجيبة، فيش عليه اي علامة من علامات الغنى الفاحش اللي بيتقال عنه. تشوف بقى هذا الرجل في العبادة انت تتعجب، وتشوف العابد ده اللي قاعد كل يوم الفجر في المسجد، طبعا المسجد كل ما يروح بلد يعمل مسجد فيها، المسجد بتاعه، ويبقى قاعد يقرأ الأذكار، يلقي كلمة أو إيه، أو يجيب أحد العلماء إيه يدي لغاية الشروق، وبعد الشروق ياخد كل في المسجد يفطروا عنده فطار بجد، يعني مش واخد بالك، وبعد كده ينطلق إلى أمه، عنده بره بأمه، ده أصل الأصول بعد التوحيد وبعد الصلاة، أصل الأصول البر، حاجة عجيبة عجيب جدا. وبعد كده بقى ينطلق على السابعة صباحا من السابعة ونص يبدأ بقى شغله. طبعا الناس متوقعة بقى ان الشيخ يوسف ده الرجل اللي هو بقى ايه، العابد الزاهد اللي مش فاهم اي حاجة في الدنيا. تفاجأ بتاجر من الطراز الاول وعقلية فاهمة لكل المتغيرات الموجودة في السوق الخاص بي، ويجي يعمل اوقات علشان اللي له مظالم او اللي عنده فقر او عنده عوز يستقبل بنفسه الطلبات، فيدخل عليه الاخ فيقول له تفضل ما تريد، فيسمعه، فتلاقي الشيخ يقفل عينه وبعدين يفتح عينه وبعد كده يبص له، وبعد ما يبص له يقول له تفضل، يعطيه مثلا هدية او يعطيه مبلغ، ويدخل اللي بعده مباشرة نفس الحكاية، فيقوم فيقول له أصلح حالك مع الله ويمتنع. هو إيه اللي حصل؟ واخد بالك؟ تتعجب صراحة. يعني الصراحة أنا لما عدت وشفت هذا الرجل أنا حصل لي شبه فعلا دهشة، حاجة غريبة، خرجت مجدوها من هذا الإنسان، فحسيت ان هذا الانسان فعلا طبق هذا التعود على البذاذة، التقشف، البساطة في المعيشة. تخيل هذا الرجل يوميا بيغدي مثلا عشرات الناس، وعنده اصول يوم الاثنين والخميس ده يصلي مثلا في اي صف في المسجد الحرام او المسجد النبوي، حظ بقى الصف اللي واقف جنب الشيخ يوسف، يقوم على طول محوط على كل الموجودين فيه ويقول لهم انتم ضيفنا اليوم، وطبعا هو يقول انتم ضيفون هنا، وفي ناس وراه بقى يقوم على طول واخدينك على العربيات، يعني العربيات واقفين قدام المسجد النبوي والمسجد الحرام تقوم واخداك على البيت. طبعا الناس تدخل فاكره بقى ان هي تاكل بتاعه بيك اللي هم ابو 10 ريال التعبانه دي، تيجي تتفاجئ تلاقي قدامها خروف حقيقي وكل انواع الاكل السعودي المشهور اللي هو غالي جدا غالي جدا محطوط قدامك، وتلاقي وانت قاعد كده فجاه تلاقي الشيخ الطريري قاعد جنبك، وتلاقي الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر قاعد جنبك، وتلاقي مش عارف الشيخ مين، كل ده والشيخ يخلي كل احد المشايخ يذكر الناس بالله، وبعد ما يذكر
يخلي كل شيخ يسأل يعني فيما تكلم فيه، واللي يعرف في أظرف فيها فلوس، الظرف فيه 1000 ريال، اللي يعرف يقوم إيه واخد. طيب الناس أكلت وهي خارجة بقى تاخد هدايا، مصاحف وكتب واسطوانات ومش عارف إيه وكلام منه، والشيخ بيدخلك ويقعدك، وفجأة فين الشيخ يوسف يا جماعة؟ يقول لك هذا وقت أمه. يعني إيه الشيخ يدخلك ويكرمك ويقعدك وبعد كده إيه يطلع يشوف والدته قبل ما ينام، يصحى الساعة كام؟ القصة دي ممكن تخلص الساعة 10-11 بالليل، واخد بالك أنت؟ يصحى الساعة كام بقى الشيخ؟ 2:30 بالليل، ونبدأ بقى رحلة قيام الليل. أنت بتتكلم بجد؟ آه والله بتكلم بجد، آه والله العظيم. فأنا عايز أقول يا أخوة أن في ناس كده في الدنيا يعني، وناس أسرياء وناس بتشتغل، مش بلطجي ولا حاجة. لابد أن العبد الرباني يتعود الجدية في التدين، والجندية، والذل لإخواني، والتواضع، والولاء لله ورسوله ولأهل العلم. ما تبقاش زي القرع يمد البر. يعني أول ما تيجي ربنا يكرمك ما تتنططش على علمك، غلط، ده غلط، ده أنت كده هتبقى المنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ده غلط. أما لعمل إيه؟ أتواضع له، أتكلف التواضع له كمان، وأدخل وسط الناس أبوس إيده وراسه وأرفع من قدره. ليه؟ لأنه شيخك. بس أنا ربنا فتح علي، ما هو بسببه. ربنا جعله سبب، ماشي؟ فما تنساش القصة ده. بس أنا بقيت مشهور، هو مغمور بسببه برضه. وخلي بالك يا مسكين، كل حاجة أنت بتعملها بدي يروح له أجر مشفي. يعني أنت ما أنتش فاهم، خلي بالك. فخليك مؤدب ومتربي، وتعلم الجندية. الجندية في الإسلام دي أصل، مش حاجة اسمها أن الأخ أنت عايز تلتزم ليه عشان أبقى شيخ؟ عايز التزم ليه عشان يجوا يصوروني كده لا لا خلص، انا عايز التزم عشان ربنا ياخد بايدي ويقبلني وادخل الجنه، بس بهدوء كده خالص. انت محدد وجهتك، ربنا راى ان اشكالك تنفع، يبقى الحمد لله، يبقى الاصل الجنديه. الاصل الجنديه دي نقطه يا اخوانا، وبالذات عند الجماعه المتدينين الجدد دول مش عندهم الأصل. أنت تكون جندي، تسمع وتطيع لله ورسوله، ده الأصل. من الحاجات المفروض الأخ الرباني يتعودها المحافظة على استجماع شتات قلبه، وذلك بدوام الذكر وعدم مطاوعة النفس في كل ما تطلب. ليه؟ لأن النفس دي مهلكة، وبعدين داخل النفس أغاوير بقى، النفس دي من جوه كهف مليان حجرات ومليان تعابين ومشاكل، لو طوعت نفسك أنت تهلكها بكل ما تستطيع أو ما تحمل هذه الكلمة معاني. عشان كده لازم تاخد بالك ما تطوعش نفسك في كل إيه؟ في كل حاجة. لازم تتعود ترويض الحواس بأن تحفظ سمعك وبصرك ولسانك وفكرك عن المعاصي والفضول. لازم تتعود القراءة بإدمان قراءة كتب السلف والفهم عنهم، ودي مسألة مهمة، مسألة القراءة. لأن بسأل الإخوة بقولهم أنتوا بتقرأوا إيه؟ فيقولوا والله أنا بحب أسمع، ثقافتي سمعية. غلط، أنت لازم تروض نفسك على القراءة. طب ممكن أبدأ إيه؟ ابدأ بصفحتين في اليوم، إحنا مفيد، إقرأهم كويس، افهمهم كويس، لو في حاجة تستحق جديرة تحفظها، ويبقى ليك ضوابط كده وانت بتقرأ، يبقى معاك كده في حاجات مساعدة، اللي هي عارفين انتوا العوامل المساعدة دلوقتي، اللي هي حاجات ملونة بيسموها ايه، مش فاكر بصراحة، اللي هي الحاجات الملونة اللي بتحط العلامات الملونة الايه، حاجات زي دي،
حاجات بسيطة وجميلة وهتخليك تحب القراءة، بس لازم أقرأ. الصفحتين هيبقوا 4، الأربعة هيبقوا 50، الخمسين هيبقوا 100 في يوم من الأيام. وصلت؟ فأنت محتاج أن تقرأ وأن تفهم. العبد الرباني لابد وأن يتعود على الأسلوب السلفي في القراءة وفي الكتابة وفي الفهم، يقصد بذلك طريقة العلماء. الأخ كده لما يكون طالب علم تلاقيه ما شاء الله كده بيقرأ كده كتب العلماء سواء القدامى أو المعاصرين أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه بلا عند. لو المسألة اللي بيقرأها لسه مش واضحاله بس الدنيا سهلة يعني بيعرف يقرأ مش هايب، ما عندوش مشكلة. التاني اللي متعود على الروايات وميكي ماوس وحظك اليوم ومش عارف ايه، ما يعرفش حتى يقرأ جلدة الكتاب، ما يعرفش. ولما يجي يقرأ يقول لك أصلا ما بحبش أقرأ في الكتب الصفرة. خلي بالكم المصطلح ده لأنه بيتقال دلوقتي، الكتب الصفرة أو كتب التراث. لا، أنت جاهل، أنت مش ما بتحبش، أنت ما تعرفش، في فرق بين الاثنين. فإحنا عشان الأخ يبدأ بقى يعلو محتاج أنه يقرأ ويتعلم كيف وصل العلماء لفهم هذه العلوم واستنبطوها وألفوا هذه الإيه؟ الكتب. العبد الرباني بيتعود على دراسة الموضوع من عدة كتب ومن عدة أوجه. احنا تعلمنا قبل كده أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، صح ولا لا؟ فهي نفس الفكرة. أنا النهاردة لما أحب أعرف أن المسألة دي حلال ولا حرام أعمل إيه؟ هقوم أقلبها. المسألة دي لها تعلق عقدي، لها تعلق أصولي، لها تعلق حديثي، لها تعلق فقهي، لها تعلق لغوي، لها تعلق بفقه المقاصد، لها تعلق بفقه النوازل، ولا المسألة مش كده؟ إن قال إن وانت بتبحث هتلاقي المسألة متعلقة بدي. يمكن مثلا أخ قال لي قبل كده اعمل لنا بحث حول قضية حكم المولد وبالذات المولد، الاحتفال بالمولد النبوي. لما جيت عملت البحث ده المنتظر إن أنا هبحث في كتب إيه؟ في كتب ايه؟ البدع، صح؟ البدع والمحدثات. لا، قعدت ابحث في المسألة من كل جوانب، من الناحية العقائدية، من الناحية بتاعت اصول العقيدة، من الناحية الفقهية واصول الفقه، من الناحية الحديثية، صح؟ من علم اصول البدع، واخد بالك، من النواحي اللغوية، ثم من النواحي الواقعية. يبقى كده ده بحث شمولي تستطيع ان انت لما تقدمه الانسان حتى وان كان مخالفا لك انه يحترمك، انه يحس ان الشخص ده شخص ايه؟ محترم، بيتميز بالحياد العلمي، صح؟ انما انا عايز ابحث في مسألة فبقوم داخل كاتب حكم مش عارف ايه واقوم منزل فتوى من اي حتة، ده صح؟ لا، ده مش صح. وفي عصر التطور المعلوماتي لازم تتعلم كيف تحصل على المعلومة ومن أي المصادر وماذا تريد بالضبط من هذه المعلومة. دي نقطة مهمة، وإلا أي حد هياخدك في أي اتجاه، صح ولا لا؟ فأنت لازم تنتبه لهذا الأصل. العبد الرباني يتعود على أنه إذا بدأ في دراسة موضوع فلا يتركه حتى يتمه، وإذا بدأ في قراءة كتاب فلا يتركه حتى يقرأه إلى آخره. لا نقول في مجلس واحد، وإنما عموما يضع خطة لإنهاء الكتاب. من الآفات المعاصرة إن الأخ بيبدأ في رسالة وما يخلصهاش، يبدأ في كتاب يقرأ له 10 صفحات ويقول لك ده أنا قريت الكتاب. غلط. شر السير الحقحقة. لما تيجي تبدأ في حاجة ابدأ وتوكل على الله، قسم الكتاب ده بحيث ان انت تبقى واخد خطوة ان انا هنتهي من هذا المبحث بعد يوم، بعد شهر، بعد شهرين، بحيث ان الكتاب ده هيخلص في مجلس 2-3-10، تبقى انت مرتب امرك ان الكتاب ده يخلص بعد 10 مجالس، وهكذا. الرباني يحتاج في البداية ان يلزم نفسه بمجموعة من الاعمال يواظب عليها ويتابعه مربيه وشيخه في التزامها، ويظل يتابع عليها مدة في بيئته الإيمانية حتى يتعود عليها ويسهل عليه إتيانها، فلا يتركها بعد ذلك، وحين ذاك تألفها النفس وتعتادها فتقبل عليها بنهم ولا تتركها. في حتى الشيخ ذكرها هنا مهمة جدا، بيقول لابد أن يؤمر الرباني وينهى ويتعود على قبول الأمر والنهي. دي سهلة؟ لا، عشان كده قال فإنه في البداية شاق على النفس، وحين يتم تعويد النفس على قبول الأوامر والتزامها وعدم مخالفتها، فإن ذلك يكون سبيلا لجعل النفس لينة مطواعة منقادة سليسة، فتسلك سبيل الوصول بتأودة وعدم منازعة بسهولة ويسر خالص. طب أنا مش متعود إن حد يقول لي استناني أنا جاي أدي الدرس، كلمة استناني يبقى تستناني. طب أنا هتأخر، إيه المشكلة؟ مش أنا قلت لك أنا جاي؟ مادام ما اعتذرتش يبقى أنا جاي. كل 5 دقايق تلاقيك بتتصل، يبقى أنت كده راجل فشلت في الاختبار. أنت تقعد تستنى وتمسك مصحفك أو تقرأ قرآن أو تذاكر وبس، صح؟ يبقى أنت خد بالك، تيجي زي اللي احنا قلناه، عندنا الدرس بقى صلاة العشاء، يعني ايه؟ يعني تصلي العشاء، يعني اللي هيجي بعد كده بقى صلاة العشاء ويخبط على الباب ما حدش هيدخل، بس خلاص. الناس دي بتترسم على ايه يعني؟ دي مش رسم حبيبي، دي اصول، انت بتعود على الفوضى، فاحنا عايزين بقى ايه؟ نشيل الفوضى دي ونحط محلها نظام. وصلت؟ تيجي مثلا تتكلم مع الشيخ بتاعك او الاخ المربي بتاعك، فيلاقيك بتتجاوز، انت ما انتش واخد بالك ان انت بتتجاوز. ليه؟ لان نمط حياتك كده، يعني انت مش قصدك ان انت تهين الشيخ ابدا، انا عارف ده، بس هو واجبه اللي ربنا يسأله عنه يوم القيامة انه ايه؟ انه يوجهك، صح ولا لا؟ فلما يلاقي منك شطط حتى ولو لم تقصده يجب ان ينبهك اليه، صح ولا لا؟ فدي نقطة هامة جدا. أساليب التعويد، أساليب 3. أولا، طول المكث في البيئة الإيمانية مع قلة الحركة وعدم المفارقة. بيئة الإيمان زي كهف، إذا دخلته فإنك تريد أن تغنم كل خيراته، وعلشان تغنم كل خيرات هذا الكهف لازم تعمل ايه؟ لازم تقعد في بيئة الإيمان فترة، زي بالظبط الطفل اللي اتولد فيقول لك دخلوا له ايه؟ الحضانة. انت محتاج تقعد في حضانة إيمانية فترة في بيئة الإيمان دي مهمة جدا. وبعد كده لازم تلتزم بطاعة هذا المعلم ليك والاستسلام له وفعل ما يأمرك به على الهيئة المطلوبة، عشان يشتد عودك بقى، صح ولا لا؟ 3، لا بد من الالتزام بالأعمال الإيمانية في المدد المطلوبة والصبر عليها حتى تأتي بثمرتها. دي مهمة جدا، مش هتقدر ان انت تنجح ما لم تلزم. ان انا جاي اقول لك في امتحان الاسبوع الجاي، الامتحان في كتاب 200 صفحة، يا 200 صفحة مش هتذاكر الا كده، في إلزام. طب ممكن الأسبوع اللي قعد لما فيش هو الأسبوع ده، طب لو ما حضرش الأسبوع ده ما عادش تيجي تاني، شكرا، هتذاكر ولا لا؟ طب خلاص، وإلا مش عايز تيجي خلاص ما تجيش بالسلامة، أو هتيجي ونعتبرك كرسي، مش هتبقى معانا بقى، يعني إيه؟ لن مش هنبصلك أصلا. يعني أنت موجود من باب أنت واحد عايز يدخل الجنة فقاعد يحضر الدرس، أهلا وسهلا، بس لا يبقى فيه إلزام ولا في متابعة ولا في أي حاجة، ده شيء كويس؟ لا طبعا. فدي نقطة مهمة جدا. كمان من النقاط الهامة في المنطلقات التربوية التدرج. بعد ما اتكلمنا عن التفهيم والتعويد، يجي نقطة التدرج، والتدرج ده سنة إلهية ربانية في الدين والحياة. فكان في الشرع التدرج في تحريم الخمر، والتدرج في تحريم الربا، والتدرج في فرض الصلاة إلى هيئتها التي صارت عليها اليوم. إذن هناك تدرج في التشريع. طب ده هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا إن أنت محتاج للتدرج ده برضه، التدرج مع نفسك علشان تصل إلى المقصود من ترويض هذه النفس وفق مراد الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن علمه التدرج في الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا أو فإذا هم أطاعوك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. دي مهمة جدا، مسألة فإن هم أطاعوك، مسألة مراعاة الإنسان. ممكن في وقت يبقى مقبل، ممكن في وقت يبقى مدبر، مراعاة البيئة، ممكن يبقى في بيئة جهلة صح غير البيئة المتعلمة، مراعاة الوقت، مراعاة المكان، دي كلها حاجات تتاخد بالك منها. ضوابط التدرج وارتباط مناهج التربية كلها بالتدرج، ولكن هناك ضوابط. أولا، التدرج في كمية الأعمال وأنواعها محددة بالمنهج، دي حسب رؤية الشيخ. فبيقول لك والله المنهج اللي أنا أحطه لك في فترة الأجازة إن أنت هتختم في القرآن الكريم 5 أجزاء في الشهرين دول، وهتخلص مثلا كتاب بداية المتفقه هتخلص منه مثلا كتاب العبادات كله حفظا، وهتلخص جزء من كتاب السيرة، واخد بالك، الرحيق المختوم مثلا. طب ده كله في ايه؟ في شهرين بس، ده المنهج بس، دول شهرين والمنهج كده كبير، مش مشكلة. قسم هذا المنهج بشكل متوازي، الشهرين دول كام؟ 60 يوم. ازاي اقسم المطلوب على 60 مع مراعاة ان في اوقات هيحصل فيها انقطاع غصب عنك، مع مراعاة ان هيحصل احيانا تعب، مع مراعاة ان ممكن يبقى فيه طوارئ، خد بالك. فانت لازم تدي تدي حاجات، مساحات للحاجات دي عشان ما يحصلش انقطاع فتقعد تقول يا انا مش نافع، انا بايظ، انا الدنيا ضيقة. لا، دي حاجات انت لازم تاخد بالك منها وانت بتشتغل. يبقى اول حاجة، التدرج في كمية الاعمال وانواعها محددة بالمنهج. 2، التدرج في النوافل، لا في إقامة الفرائض ولا في ترك المحرمات. يعني ما يجيش واحد يقول لي النهاردة أنا هتدرج فهصلي إن شاء الله 2 صلوات وبعد 10 شهور أصلي 3 صلوات وكمان 3-4 سنين من التدين أصلي 4 صلوات ولما ربنا يفتح عليا أصلي الفجر بقى معه. لا، فيش حاجة اسمها تدرج كده. أو هتدرج إيه؟ أصلي بزني وبشرب خمرة وبتعامل بالربا، فأنا إيه؟ حاسيب الرب يا الله. طب والباقي واحدة واحدة، يعني مش فاهم. النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، يبقى ما ينفعش. يبقى دي نقطة مهمة في مسألة التدرج، التدرج في النوافل لا في إقامة الفرائض ولا في ترك المحرمات. لا ينبغي أن يكون التدرج تكؤة للكسل والتواني، ما ينفعش. ينفع ده؟ لا. يعني واحد يقول لي إيه أنا هتدرج فخلاص أقعد بقى 10-15 سنة متدرج، أمال أنت هتخلص إمتى بقى؟ فأنت لازم تاخد بالك. التدرج يعتمد على الصبر حتى يتمكن المعنى من القلب ثم ينتقل به إلى ما هو أعلى منه. السنة في التدرج أن يترقى كل يوم درجة ولا يعود إلى الدرجة الأدنى أبدا، بل يظل في كل يوم في ترق وزيادة. للتدرج منهج منضبط بوقت فلا يترك لأهواء الناس. يعني مثلا لما يجي أخ يلتحق بمركز صناعة المحاور اللي هو على الإنترنت، نظام التعليم عن بعد، تلاقيه مثلا في شهر عامل إيه؟ يوم السبت الموافق كذا مطلوب منك قراءة
عشر صفحات في كتاب كذا لإنهاء الجزء المطلوب في أسبوع علشان يبقى أنت أنهيت جزء من المستوى المطلوب في هذه المرحلة. طب يبقى في غضون 30 يوم هتكون مخلص إيه؟ هتكون مخلص المستوى اللي هو المستوى بالفروع بتاعته، وبعد كده تمتحن. فإذا جبت 60% فيما فوق تكمل، جبت 60% فيما تحت بالسلامة شرفت وأنست. طب ده هيخليك تذاكر؟ آه هيخليك تذاكر، بس أنا مش متعود على كده. هتتعود، ولو عديت يوم أنت عارف أن أنت هتعمل إيه، هيتراكم كده عليك، فأنت لازم تذاكر. طب الطريقة دي إحنا متعودناش عليها، خلاص اتعود عليها. خدت بالك؟ من نماذج التدرج في التربية الربانية التدرج في القرآن، وطبعا معروف أن بيبدأ المتربي بتثبيت قراءة جزء واحد من القرآن يوميا، وتحديد وقت للقراءة بأن يكون نصف جزء مثلا بعد صلاة الفجر، ونصف جزء مثلا قبل النوم مباشرة. ولا بأس أن يزيد المتربي بعض الصفحات من المصحف أثناء النهار، ولازم يبقى عنده مدة مرحلية، هختم 5 أجزاء في شهرين، كلام واضح، هختم نصف القرآن في 6 أشهر بشكل واضح. مفيش حاجة اسمها إن شاء الله هحفظ القرآن، مفيش الكلام ده، كلام واضح، أنا هحفظ كذا في كذا. واخد بالك؟ وطبعا بيبدأ ينتقل المتربي بعد هذه المرحلة إلى المرحلة الثانية اللي هو يقرأ جزئين يوميا، يتم توزيعها بنصف جزء في الصباح بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى العمل، ونصف جزء أثناء النهار قبل وبعد الصلوات المفروضة، ثم نصف جزء وهو جالس في محرابه في الليل، ونصف جزء ويصلي به قيام الليل. بعد كده وقال لك مدة المرحلة دي ممكن تقعد سنة. طب ممكن بعد كده ننتقل للمرحلة الثالثة، وده التدرج بقى، 3 أجزاء إيه؟ يوميا، جزء في أول النهار، جزء أثناء النهار، جزء لقيام الليل. مدة هذه المرحلة 2. تاخدين بالكم؟ كل شوية يطلع ليه؟ كل شوية واحد يطلع ليه؟ للتدرج. فينتقل المتربي بعد إدمان تلاوة القرآن وزرع حبه في القلب، حين يتشربه القلب ويطمئن به، ويواظب المتربي على تلاوة 5 أجزاء من القرآن يوميا. وهذا ورد الصحابة رضي الله عنه، فقد كانوا يحزبون القرآن ختمة كل أسبوع، تبدأ عصر الجمعة وتنتهي عصر الخميس. ده شغل، بس ده محتاج إيه؟ تدرج. التدرج في نوافل الصلاة، المرحلة الأولى المواظبة التامة الحثيثة على الرواتب، واستشعار قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يبقى المثابرة والمصابرة على هذه الركعات حتى تتحول إلى فرائض. ماشي؟ طيب المرحلة الثانية زيادة النوافل مع احتساب الأجر، يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. قال رسول الله: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه إيه؟ على النار. و4 قبل العصر، قال رسول الله رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4 و4 للضحى. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، مع المحافظة على الوتر قبل النوم وركعتين قبل صلاة الإيه؟ الفجر. طب دي مرحلة؟ دي مرحلة. طب دي بقى للمرحلة الثالثة اللي هو التدرج بقى، تثبيت النوافل السابقة كلها والاستمرار عليها لمدة 1 سنة. وده هيجي ازاي؟ عن طريق عمل حاجة اسمها ورقة المحاسبة يا اخو. تعمل حضرتك كده زي دفتر من السبت للخميس، وتقوم عامل كده خانات الفرائض، تعمل فرض 5 فرائض كده، 5 خانات، وبعد كده بقى النوافل، تعمل بقى تمسك نافلة نافلة وتبدأ تظبط، بحيث ان كل مرحلة انا بقيم نفسي بايدي كل يوم. طب لو انا ما قمتش مثلا لصلاة قيام الليل، بكتب غلط وبكتب ليه؟ اكتب مثلا انها اتأخرت في النوم، يبقى بكتب كده تأخر النوم. مرة تانية اكتب كثرة الاكل، اتعشيت تقيل فنمت، وبعد الشهر بقوم كده وازن، انا بقع في الغلط ليه؟ خدتوا بالكوا؟ يبقى انت اللي بتوزن نفسك. تعرف زي اللي بيعمل رسم قلب كده، انت بتعمل رسم قلب. وصلت؟ ده مهم جدا. التدرج في الصيام، يبدأ الرباني مثلا بتثبيت صيام الثلاثة البيض من كل شهر، واخد بالك، وبعد كده يصوم الاثنين والخميس زائد الثلاث ايام الايه البيض، وبعد كده يصوم المدد الطويلة التي جاء الشرع بالحث عليها زي صيام شعبان أكثر شعبان وصيام شهر الله المحرم أو أكثره ما تيسر من الأشهر الحرم لمدة سنتين، يحافظ على الموضوع ده. التدريب على سرد الصيام الأيام ذوات العدد والإفطار كذلك كعددها، يصوم يوم ويفطر إيه يوم، كان مسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى لا يقال أنه يصوم، ثم مع ذلك يصل إلى خير الصيام اللي هو صيام يوم بعد يوم. وينبغي للعبد الرباني أن يحرص على إخلاصه في هذا كله، فلا يرائي ولا يباهي بصيامه، بل يستخفي بهذا الصيام ما أمكنه. يعني ما يجي واحد يقول لك ما تيجي تفطر، قول له والله أنا تعبان معلش، بس كنا تعبانين، ده أنا مرهق، ده معلش، طب خلينا بس في وقت تاني، هجيلك بعد العشاء بس وخلاص. إنما مالك يا فلان، سيبني بس في حالي، مالك بس في إيه يا عم، إيه اللي مزعل؟ والله أصل أنا صايم بقالي 10 شهور. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. الله يرحمك، الله يرحمك ويحسن إليك. راح يا عم الحاج، فبالراحة الله يباركك بالراحة، عشان نعرف الإخوة إيه يعني تاخد بالها من الحاجات دي، فتبدأ تتربى بقى بشكل متدرج. طبعا التدرج في الذكر نفس الحكاية، يبدأ بتربية نفسه بالتدريب الحثيث على حضور القلب في الأذكار، وبعد كده أن يكون الذكر على جميع الهيئات، قائما قاعدا راقدا في جميع الأوقات وعلى كل حال. التدريب على تنويع الذكر، تثبيت أذكار الصباح والمساء، وبعد كده يضبط ألفاظه، يضبط ألفاظه، يقرأ رسالة في شرح أذكار الإيه؟ الصباح والمساء، فهم معانيها، إدراك مراميها، احتساب أجرها، حضور القلب فيها. يعني لما أقول سبحان الله وبحمده لازم أفهم معناها، أقول سبحان الله يعني إيه؟ يعني لما أقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء، يعني إيه؟ يعني إيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ يعني إيه؟ إيه هي كلمات الله التامات؟ ومنهم شر ما خلق، واخد بالك؟ مش الكلام ده مهم؟ لازم أقرأ عشان أفهم أنا بقول إيه؟ لأن أنت لو قعدت تردد بس دون فهم كده الدنيا مش مظبوطة. يبقى أنت بتتدرب على تنويع الذكر، تثبت أذكار الصباح والمساء، وتضبط ألفاظها وتفهم معانيها وتدرك مراميها وتحتسب أجرها، وبعد كده تتدرب على الذكر المطلق وتنويعه وتعديده وترديده وتكراره والإكثار منه، وبعد كده تتربى على مسألة الأذكار الموظفة. الأذكار الموظفة اللي هو إيه؟ الأكل له أذكار، قبل ما يأكل وبعد ما يأكل، قبل الخلاء وبعد الخلاء، وقت الخروج من المنزل وبعد الخروج من المنزل، دي اسمها الأذكار الإيه؟ الموظفة. خد بالك، تدريب الرباني على أن يتخير من بين الأذكار ما يجد فيه قلبه ويسعد بروحه فيدمنه ويداوم عليه. تدريب الرباني على أن يبدأ الذكر دوما بقلبه، وتفريغ وقت للأذكار، إنه يفرغ وقت لأذكار وهو بيشتغل كده مثلا بالليل، هو مسافر يعمل مثلا 5000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل مثلا 3-4000 استغفار، هو كده. يبقى انت عندك ايه؟ انت كل شوية بتطلع ايه؟ درجة. التدرج في الصدقة طبعا دي مهمة جدا، وبالذات الناس متعودة على البخل، وشح النفس ده أصل، فأنت بتكسر الشح ده عن طريق التدرج، عن طريق التدرج أبدأ بحاجة بسيطة، وبعد كده ثبت حاجة في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر، وبعد كده أكبر هذا الإيه الشيء معايا. التدرج في الرقى أو الرقي في المعاني الإيمانية والقلبية، ودي مهمة جدا صراحة، أنا شايف أن أنتم مقصرين في هذا الباب. في رسالة جميلة اسمها التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
التحفة العراقية في الأعمال القلبية عشان أعرف يعني إيه وظائف قلب ربنا يسألني يوم القيامة عنها. وفي رسالة صغيرة اسمها أمراض القلوب للشيخ محمد صالح المنجد معايا، دي مهمة جدا. الحقيقة ان اخر حاجة نختم بها في منطلقات العبد الرباني المتابعة، لابد من مبدأ المتابعة في المنهج الرباني الذي يسير عليه الإنسان، والمتابعة لن تكون إلا بمعايشة هذا المتربي للعبد المربى. وقد مر معنا في التعويد أن طول اللبث في بيئة التربية الربانية يعمل عمله في القلوب بالفعل، ولكن بعد مفارقة الرباني لهذه البيئة ومخالطته للخلق فقد يحصل نوع فطور أو ذبول لتلك المعاني في قلبه. ولهذا المتابعة، متابعة المربي للإيه؟ للمتربي سنة. قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أصحابه صباح مساء فيقول من أصبح منكم اليوم صائما، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينة، من عاد منكم اليوم مريض. طب ما ده معناه إيه؟ اتباع. النبي صلى الله عليه وسلم بيتابع، يعني مش هعمل خطبة وهيص الناس وخلاص، لازم المتابعة الفردية. فكرة المتابعة الفردية دي هي اللي بتربي. وصلت؟ الهيصة ما بتربيش، أنا بأكد الكلمة دي كويس، الهيصة بتوجه، تعمل وعي عام، إنما اللي هيخلي الدين ينتصر في الأمة التربية، المتابعة. في متابعته صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي حين تخلف عن بدر وأحد لانشغاله بالرق، فقال له صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان، فكاتب فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب في بعض المغازي، فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له، فقال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان. النبي عليه السلام كان يتابع حتى في أثناء الغزو. وصلت؟ كان النبي السلام يتابع سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر حين قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. طب معنى أنه بيسأله كده معنى إيه؟ في متابعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتابع بيشوف عبادتك أخبارها إيه، صح ولا لا. يجي يقول في متابعته صلى الله عليه وسلم أيضا لعبد الله بن عمر في قضية قيام الليل بعد حثي عليه، قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ده معناه أخوانا أن في إيه؟ متابعة. في تحذيره من تركه قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليلة فترك قيام الليل. دي المتابعة. طب المتابعة دي بتعمل إيه؟ بتخلي هذا المتابع، الشاب المتابع إيمانيا يعلو عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عندوش وقت لسهام الشيطان، وكل ما الشيطان يجي يوقعه يلاقي حد بإيه؟ بيقيمه. فنحتاج إلى المتابعة، والتربية تحتاج إلى استمرار في هذا الباب حتى يحتاج المتربي إلى المتوجيه المباشر ليصحح أخطاءه ويصوب اجتهاداته. كيفية المتابعة؟ يلزم هذه المتابعة أن يحفها شعور الرحمة واللين والرفق وحب الإصلاح من الطرفين، فنحن كتلة قلوب، لا بد دوما من التعامل على هذا الأساس، إحنا بشر فبالراحة. اثنين، لا يلزم من المتابعة والتوجيه المستمر المحاسبة على كل هفوة فيشعر البعض بالتربص وتتبع العورات، بل من الحكمة النصح والتوجيه العام دون كشف العورات. ممكن يبقى في واحد قاعد وسط الشباب الموجود دلوقتي أنا شايف في حاجة فعايز أوجه له نصيحة ما فيش مانع ان انا اوجهها بشكل عام، بلاش الا بقى لو ما لو الامور ما وصلتش، فيبقى في الحاله دي بقول له بيني وبينه انت عندك نقطه الفلانيه، ماشي؟ فهو يقول ايه لما واحد يقول لك انت عندك نقطه فلانيه، قول له جزاك الله خيرا، طب اصلح ازاي؟ وصلت؟ المتابعه يحتاجها الجميع، وليس لها مده معينه او وقت محدد او اشخاص بعينهم، فكل الناس بحاجه دوما الى التربيه. كذلك من اصول العبد الرباني حفظ الحدود والمنازل، فما منا الا له مقام معلوم. خلي بالكم الكلام ده يا اخوانا. فلذلك ينبغي التنبيه دوما على ان علاقه المربي بالمتربي علاقه الشيخ مع ابنائه. علاقة المربي بالمتربي علاقة شيخك بيك، علاقة أبوك التربوي. فتنتبه، لازم تقبل منه التوجيه، لازم تقبل منه النصح، لازم تقبل منه الإلزام. كذلك التربية بالمتابعة تتجه دوما إلى إصلاح القلوب وتنقية السرائر، سرائر الباطل. آخر حاجة، لازم الأخ المربي يتابع المتربي في أحواله، أحوال قلبه مع الله، عباداته، مظهره، سلوكه، تعامله، ألفاظه، أخلاقه مع إخوانه، مع الناس، متابعة علمية لتقدم العبد الرباني عمليا وتحصيله، التأكد من تحصيله واستفادته. لابد من متابعة الغياب والتأخر وسبب ذلك، لابد من متابعة الموهوب والمتميز والسعي إلى تطويره، لابد من متابعة المقصر والسعي في إصلاحه وتقويمه، لابد من متابعة أصحاب الطاقات وتوجيهها والانتفاع بها، متابعة المحاضن والبرامج ومدى تأثيرها عليهم، متابعة أحوال بيت هذا المتربي وأسرته وأولاده، لأن هذا له تأثير عليه سلبا أو إجابة، متابعة أصحابه، متابعة خلواته. أسأله أنت بتعمل إيه بالليل؟ أحيانا ما يكون ما اشتغل مثلا، فببقى أصلا شغال عايز بسمع محاضرة أو حاجة، فلاقي أخ بعت لي الساعة 2 بالليل، السلام عليكم وأخبارك إيه وده. طب أنت سهران ليه؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت تنبل بتعمل إيه يعني؟ أنت بتصلي قيام الليل؟ وأنت اللي بيصلي قيام الليل الأيام دي بيبعتوا لبعض وهم بيصلوا؟ لا. طب انت بتعمل ايه على الفيس؟ ما هو ملقطه بقى هنا. طب الساعة 2 بتعمل ايه اللي مسهرك؟ وصلت؟ فلازم ننتبه لهذه الأصول. هذه بعض المنطلقات التربوية التي يحتاج إليها العبد الرباني. إن شاء الله المجلس القادم بإذن الله هنبدأ مجالات المنهج التربوي. ده بقى كلام كبير، هيبدأ بقى الكلام العملي أو الشق العملي الذي يحتاج إليه العبد الرباني. إن شاء الله يكون هذا في المجلس القادم. عندنا واجب، احنا بقالنا فترات كده ما ناخدش واجب، عندنا واجب هذه المرة، وهو تلخيص رسالة التخلص من رواسب الجاهلية. تلخيص رسالة التخلص من رواسب الجاهلية في 5 صفحات. هتقرأ الكتاب كويس جدا المرة الجاية إن شاء الله قبل ما حد يقعد يسلم التلخيص. تلخيص رسالة التخلص من رواسب الجاهلية. الكتاب يقرأ إخوة سلمته؟ سلمته والله؟ مين خلصه؟ أنا أعرف الجدية في الالتزام. طيب اللي ملخصي اللي لأول مرة يحضر معنا في الجلسة هيلخص رسالة الجدية في الالتزام الشيخ محمد يعقوب، بس ده الواجب بتاعه. بس اللي لخص الجدية في الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية هيلخص رسالة أصول الوصول إلى الله تعالى. أصول الوصول إلى الله تعالى هيلخصه في 10 صفحات، يكتب في آخر نصف صفحة ما فهمه وصحح به مفاهيمه، ما ضبط به أخلاق، ما ضبط به عقائده، ما ضبط به سلوكياته، يعني الكتاب ده ظبطني في ايه. نعم كده خلاص وصلت. ماشي يا جماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.